نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ونتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا الركن من الناحية الفقهية، فإن العبد يطير إلى ربه بجناحين: الإخلاص والصواب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بعد الإخلاص بالله تعالى، هذا هو الإخلاص، بعد ذلك الصواب. إذا كان الإخلاص لما تعبد ربك، فإن الصواب كيف تعبد ربك. وهذه الصلاة التي ضيعها كثير من الناس، وسوف لا نستطرد كثيرا، وإنما من باب قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: سددوا وقاربوا. جاء في فقه السنة الشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى، ومن النسخة المحققة بتحقيق الألباني والأرناؤوط وغيرهما، أي لفقه السنة رحم الله تعالى الجميع، ما يلي: الصلاة. الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة، مفتتحة بتكبير الله تعالى، مختتمة بالتسليم. إذن كثير من الناس يسمي التسبيحات التي بعد الصلاة بختام الصلاة، فهذه التسمية خاطئة، فإنما هي تسمى بالتسبيح. إذن ما هو ختام الصلاة؟ ختام الصلاة هو التسليم. وكنا في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى وتوفيقه، ونحن لا نحب الكلام من غير الكتاب أبدا، ولكن بقدر الله تعالى تكلمنا مجملا عن الصلاة من أول تكبيرة الإحرام إلى التسليم من ناحية الهيئات، وكان ذلك مقدمة بمشيئة الله تعالى لدرس اليوم. منزلتها في الإسلام، وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهو في زاد المعاد بتحقيق الأرناؤوط، وسنده صحيح إن شاء الله تعالى. وممكن تقول ذروة وذروة، يجوز هذا وذاك. وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما ليلة المعراج من غير واسطة. قال أنس: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50، يعني هي 5 في العمل و50 في الأجر. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهو صحيح كما في صحيح النسائي. وهي أول ما يحاسب عليه العبد. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. وفي جامع علوم الحكم لابن رجب الحنبلي: يجوز صلحت وصلحت، يعني يجوز التشكيلة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني صحيح، والصواب عن أنس بن مالك كما في تمام المنة. وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة. والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه وتعالى يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر تارة، فيقول سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وبالمناسبة ولذكر الله أكبر وبالمناسبة ولذكر الله أكبر في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى، في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى ذكر تفسيرا لهذه الآية منقول في الكتاب الذي أقرأ منه الآن. يقول ابن القيم رحمه الله: وفيها أربعة أقوال ولذكر الله أكبر. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النهاية، يرجح رأيا آخر. الخلاصة: فيها أربعة أقوال. الأول أن ذكر الله تعالى أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروحها. إذن ولذكر الله أكبر، أن ذكر الله تعالى أكبر الطاعات. الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له، فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل، وعلى الأول مضاف إلى المذكور. المعنى الثالث أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. يقول ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. الأولى ماذا؟ فيها فائدتان: الأولى نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وحتى يكون الكلام من مصدر واحد أيضا، فهنا فائدة الصلاة من كتاب فهر الله نقلا عن زاد المعاد لابن القيم رحمه الله في الجزء الرابع ماذا قال: وأما الصلاة، أن انظر إلى عظمة الصلاة، وأما الصلاة فشأنها في تفريج القلب وتقويته، يعني فهي تفرج القلب وتقويه، فشأنها في تفريج القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله تعالى وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته. لماذا؟ لأنك عندما تسجد يسجد جميع الجسم لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى كلامه، معنى كلامه: واستعمال جميع البدن وقواه وآلائه في عبوديته وإعطاء كل عضو حظه منها واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره وراحته من عدوه. حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة أي المريضة فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي أي الصلاة منهاة عن الإثم ودافعة لأدواء القلوب ومطردة للداء عن الجسد خاصة قيام الليل، ومنورة للقلب ومبيضة للوجه ومنشطة للجوارح والنفس وجالبة للرزق ودافعة للظلم وناصرة للمظلوم وقامعة لأخلاط الشهوات وحافظة للنعمة ودافعة للنقمة ومنزلة للرحمة وكاشفة للغمة ونافعة من كثير من أوجاع البطن. وحتى إن هناك حديثا ضعيفا وهو ليس بصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم روي، لفظ روي ذكر معناه الحديث ضعيف، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا هريرة: ماذا بك يا أبا هريرة؟ قال: اشكم درد. اشكم درد يعني فارسية، يعني تشتكي البطن، يعني اشكم درد، أتشتكي بطنك؟ قال: نعم. قال: قم فصلي فإن في الصلاة شفاء، فإن في الصلاة شفاء. وكما قلت يعني الاهتمام بفضل يعني هذا فقط يعني تليين للقلوب بذكر الله تعالى في الصلاة. ولذكر الله أكبر، ويقول سبحانه: وأقم الصلاة لذكري، وتارة يقرنها بالزكاة فيقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك في كتاب الكبائر: ثلاثة لا تقبل إلا بثلاث، من أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، لأن الله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة، أي إذا كان عنده من يزكي فيه قد وجب قد بلغ النصاب، ومن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه، لأن الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه، لأن الله تعالى يقول أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وطورا ومرة يقرنها بالصبر فيقول واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل الصبر في هذه الآية الصوم كما في تفسير ابن كثير. وطورا بالنسك فصل لربك وانحر، ويقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأحيانا يفتتح سبحانه وتعالى بها أعمال البر ويختتمها بها، كما في سورة سأل سائل أي المعارج، وفي سورة المؤمنون. هو تشكيل الخطأ هنا كاتب سورة المؤمنين، الصحيح أن التشكيل من الطابع وإنما ليس من المؤلف، الصحيح سورة المؤمنون لأن الله تعالى لأنها توقيفية من عند الله تعالى، ما تعرب على أنها مضاف إليه وتقول المؤمنين لا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر والأمن والخوف، فقال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال مبينا كيفيتها في السفر والحرب والأمن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعندما إن شاء الله تعالى نصل للكلام عن صلاة الجماعة سنقرأ بحثا كاملا إن شاء الله تعالى من كتاب الصلاة لابن القيم، هذا بخلاف كتاب زاد المعاد، من كتاب الصلاة لابن القيم في حكم صلاة الجماعة، وأن هذه الآية من أعظم الأدلة في وجوب صلاة الجماعة. وقد شدد النكير على من يفرط فيها وهدد الذين يضيعونها، فقال جل شأنه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. في المصاحف نجد مكتوب فويل المصلين لا. وبالمناسبة المصحف المرتل الموجود في الأسواق الآن أنا بريء منه، هذا مصحف قديم، قديم جدا، بعض الناس يتداولونه وأنا بريء من ذلك جدا. وسبحان الله قد يسر الله لنا تسجيل القرآن مرة أخرى، إلا أنه بقدر الله تعالى ضاع، بقدر الله تعالى وليس مني، بقدر الله تعالى أسأل الله، لكن أنا بريء من ذلك. ولا أنا هكذا، ليس الحمد لله ليس أي شيء أملكه في هذه الدنيا يسمى به حق تأليف قط أبدا، ولا ينبغي لأن يقول ذلك، لأن هذه علوم شرعية لا ينبغي أن يفعل بها كذا حتى يعني مهم. لكن إذن يعني أنا بريء من ذلك، يعني حتى لا ينسب لي. وأيضا دعاء ختم القرآن كما وجود في كتاب فر الله أخ باب الهاتف، هذا منذ أكثر من 15 عاما، وقد دون أن أعلم سجل هذا، وبعد ذلك الحمد لله نبهنا أن هذا دعاء ختم القرآن هذا الذي يقال في الصلوات اللي في ختم القرآن ليس من السنة. ومن أراد تفصيل ذلك فليقرأ كتاب مرويات دعاء ختم القرآن للشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى، وقرض عليه ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا الذي ينبغي أن يفعل ولا يغتر الإنسان. طبعا علماء الحرم على العين والرأس، ولكن مكة والمدينة متى؟ كما قلنا في درس يوم الاثنين، عندما كان فيهم الصحابة، عندما كان فيهم الصحابة. أما بعد الصحابة، بعد انقرض عصر الصحابة، فالحجة في الكتاب والسنة من قبل ومن بعد، أمران ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته. هذه مسألة. إذن فويل للمصلين رأس آية، الذين هم عن صلاتهم ساهون آية. العلماء قالوا عندما تجد لا على رأس الآية معناها تقف لكن لا تنهي القراءة، تقف لكن لا تنهي القراءة. فمثلا ما يصح أن تقول فويل المصلين الله أكبر، أو فويل المصلين ثم تغلق المصحف، هذا خطأ، وإنما تقرأ وكذا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. واستثنى العلماء آية كآية كالآيتين، آيتين كاللتين في سورة الصفات. سأقرأ الآية الآن على الوقف ثم أقول كيف تكون القراءة الصحيحة. ألا إنهم من إفكهم ليقولون، هذه آية. بعد ذلك ولد الله وإنهم لكاذبون، هذه آية أخرى. هاتان الآيتان كيف تقرأ؟ هكذا: ألا إنهم من إفكهم ليقولون، من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، يعني هكذا. ولأن الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة، سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو ذريته مقيما لها، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ننتقل الآن إلى الأحكام الفقهية، ولا دخل للرقائق في الدروس بعد ذلك. حكم ترك الصلاة، سنقرأ أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ثم نقرأ تعليقا طيبا قيما للألباني رحمه الله تعالى. ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين، يعني الذي يقول ما في شيء يسمى صلاة. أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها، يقول صل، تقول له صل، بالمناسبة ما تقول صلي وإنما صل صاد لام، حتى في الصلاة على النبي تقول صل على النبي صلي، لا تحذف الياء هنا، تمام، صاد لام، تمام إن شاء الله في الأمر يعني. حكم ترك الصلاة. ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها، ولكن يعني تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا، من أول ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها فهذا لا يكفر، أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا، فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. يعني هناك رأيان. أما الأحاديث المصرحة بكفره فهي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد وأصحاب السنن، صحيح كما في صحيح سنن الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه أحمد وغيره صحيح كما في صحيح ابن حبان. وكون تارك الصلاة وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفره. قال ابن القيم: تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. وعن عبد الله شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، صحيح كما في صحيح سنة الترمذي. وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا، ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. ثم قال: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا تركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأبو أيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمه الله. أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي: يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، رواه مسلم. جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة. وعن أبي سعيد قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما بذهيبة، تصغير قطع الذهب يعني، فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله، فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا لعله أن يكون يصلي. والذي من المرجحين لهذا الرأي الشوكاني قال: والحق أنه كافر يقتل، أما كفره فلأن الأحاديث فقد صحت أن الشارع ثم تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة. الرأي الثاني رأي بعض العلماء، والصحيح أنه ليس برأي بعض العلماء وإنما هو رأي جمهور العلماء كما سنرى الآن إن شاء الله تعالى. سنرى أنه ليس بعض العلماء وإنما هو رأي جمهور العلماء كما سنرى الآن إن شاء الله تعالى. يرى بعض العلماء أن الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه. يرى بعض العلماء أن الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه، ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف منهم من أبو حنيفة ومالك والشافعي، من هم الجمهور؟ إذا اتفق الأئمة الأربعة على رأي فهم الجمهور، إذا كان ثلاثة من الأئمة على رأي وواحد على رأي فالثلاثة هم الجمهور، وإذا كان اثنان من الأئمة على رأي ثم الثالث له رأي والرابع له رأي مخالف فالاثنان هم الجمهور. انظر معي الآن، ولكن كثيرا من علماء السلف والخلف منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، إذن هؤلاء من؟ الجمهور، على أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن لم يتب قتل حدا عند مالك والشافعي وغيرهما. معنى حدا يقتل يعني هو مسلم لكن تطهير فقط. وقال أبو حنيفة لا يقتل، قتل حدا عند مالك والشافعي وغيرهم، وقال أبو حنيفة لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي، وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل للترك، وعارضوها ببعض النصوص العامة كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سنرى في التعليق إن شاء الله تعالى خمس صلوات كتبهن الله تعالى، من أدهن لوقتهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ونحن نعلم أن الله تعالى لا يغفر للمشرك. قالوا يعني وعرضوها ببعض النصوص العامة كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكحديث أبي هريرة عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. وعنه عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي شرح مسلم للنووي في قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أي في شرح مسلم النووي المسلم آخرا لابد أن يدخل الجنة طالما أنه لا يشرك بالله شيء، أما ما تقدم من كبائر فأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهناك مناظرة في تارك الصلاة هي بين الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، لكن قد يقول إنسان هذه المناظرة ضعيفة، نقول إنها بين شخصين عاديين، ستسمع الآن، بين شخصين عاديين. ما هي هذه المناظرة؟ ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعية وأحمد رضي الله عنهما تناظر في تارك الصلاة، قال الشافعي يا أحمد أتقول إنه يكفر؟ قال نعم. قال إذا كان كافرا فبما يسلم؟ هو كافر فبما يسلم؟ قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه، هو ما ترك، هو يقول لا إله إلا الله. قال يسلم بأن يصلي. أمام أحمد قال ماذا؟ يسلم بأن يصلي. قال صلاة الكافر لا تصح، إذا قلت إنه كافر كيف تقبل منه الصلاة ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وهنا في السلسلة الصحيحة في الجزء الأول للألباني، ثم الألباني قبل موته نزل كتيبا كاملا أخذوه من السلسلة في عدم كفر تارك الصلاة، وهذا الجزء من أول ما نزل من السلسلة الصحيحة. في الجزء الأول للسلسلة صاد 171 ماذا قال؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. ما معنى يدرس هنا؟ يدرس من درس الرسم دروسا، أي إذا عفى وهلك. إذا معنى يدرس هنا يعني يهلك، والمقصود يعني في المسلمين، أم الإسلام قائم إلى آخر الساعة هناك أحكام، هناك أحكام. يدرس الإسلام معنى ماذا؟ يدرس يعني ماذا؟ يهلك. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب يعني نقشه. وشي الثوب يعني ماذا؟ نقشه. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. واليسرى بضم الياء، واليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير أي المسن والعجوز أي المرأة، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني ما في صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء. أخرجه ابن ماجه في زيادة عند الحاكم، أخرجه ابن ماجه والحاكم ونعيم بن محمد في الفتن من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان مرفوعا به، وزاد هناك زيادة. قال صلة ابن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنهم حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، لما قال له يعني ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة ثم قال في الثالثة: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وافقه الذهبي: قلت وهو كما قال، أي الألباني، وأقره الحافظ الفتح والسيوطي في الدر المنثور. وقال حافظ الفتح سنده قوي. من فوائد الحديث قال الألباني رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث نبأ خطير، وهو أنه سوف يأتي يوم على الإسلام يمحى أثره، وعلى القرآن فيرفع، فلا يبقى منه ولا آية واحدة، وذلك لا يكون قطعا إلا بعد أن يسيطر الإسلام على الكرة الأرضية جميعها، وتكون كلمته فيها هي العليا. لا أكون ألغي الآية، وإنما إعرابا للجملة فقط. كما هو نص قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكما شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة سبق ذكر بعضها أي قبل هذه الكلمات، وأيضا موجودة في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما رفع القرآن الكريم في آخر الزمان إلا تمهيدا لإقامة الساعة على شرار الخلق الذين لا يعرفون شيئا من الإسلام البتة، حتى ولا توحيده. وفي الحديث إشارة إلى عظمة القرآن، وأن وجوده بين المسلمين هو السبب لبقاء دينهم ورسوخ بنيانه، وما ذلك إلا بتدارسه وتدبره وتفهمه. ولذلك تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه إلى أن يأذن الله برفعه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم تكلم كلاما يعني فيه كلاما شديدا على البعض الذي يهمنا دائما: الخلاصة. إلى أن قال حكم تارك الصلاة. هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها، فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك بل يفسق، وذهب أحمد في رواية إلى أنه يكفر. إذن في رواية عند أحمد أيضا أنه لا يكون كافرا، وأنه يقتل ردة لا حد. وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحاكم. وأنا أرى، أي الألباني رحمه الله، أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون به الكفر، أي الكفر كانوا يريدون بالكفر هنا، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له. كيف ذلك؟ كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان وهو من كبار أولئك الصحابة يرد على صلة بن زفر، وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، على نحو فهم أحمد له، فيقول ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة، فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، أي ذكر ذلك ثلاثا، أي مرة وأنا نطقتها. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة هذا المقصود به تكاسلا، أما الجاحد والعياذ بالله هذا كافر مرتد، هذا تكاسلا. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ومثلها بقية الأركان ليس بكافر، بل مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة، بشرط أن ينطق ماذا؟ بشهادتين. فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان وفي الحديث المرفوع ما يشهد له، ولعلنا نذكره بعد فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم وقفت، أي الألباني رحمه الله، على الفتاوى الحديثية للحافظ السخاوي، فرأيته يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة، وهي مشهورة معروفة، ولكن ماذا قال السخاوي؟ ولكن كل هذا إنما يحمل على ظاهره، في حق تاركها جاحدا لوجودها مع كونه ممن نشأ بين المسلمين، لأنه يكون حينئذ كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه وإلا قتل. وأما من تركها بلا عذر بل تكاسلا مع اعتقاده وجوبها، فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر، وأنه على الصحيح أيضا بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري، كأن يترك الظهر مثلا حتى تغرب الشمس، أو المغرب حتى يطلع الفجر، يستتاب كما يستتاب المرتد. سنرى إن شاء الله عكس ما يتخيل الناس بعد قليل إن شاء الله، وفي الدرس القادم إن شاء الله، أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. إلى أين؟ إلى نصف الليل، ليس الفجر كما بنص الحديث الوارد في صحيح مسلم إن شاء الله تعالى، لا كما يظن كثير من الناس. فالصحيح المنصوص كان يترك الظهر مثلا، كان يترك الظهر مثلا حتى تغرب الشمس، أو المغرب حتى يطلع الفجر، يستتاب كما يستتاب المرتد، ثم يقتل إن لم يتب، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه، ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه، وهو وجوب العمل، جمعا بين هذه النصوص وبين ما صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، اسمع، خمس صلوات كتبهن الله تعالى، فذكر الحديث وفيه يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، الذي قلته الآن، كتب من أداها لوقتها كانت له نورا وبرهانة يوم القيامة، ومن لم يؤديها أو كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤديها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال أيضا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، إلى غير ذلك. ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثون ولو كان كافرا، أي تاركا للصلاة لكن ليس كافرا أصلا كالكافر في البلاد الأجنبية كذا، يعني يقول ولو كان كافرا لم يغفر له، لم يرث ولم يورث. لماذا؟ لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله في حاشيته على المقنع، قال إلى أن قال ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراث مورثه مع كثرة تارك الصلاة، ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. وأما الأحاديث المتقدمة فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله وهذا صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وغير ذلك. قال الموفق وهذا أصب القولين، يقول الألباني رحمه الله بعد انتهاء الكلام أقول نقلت هذا النص من الحاشية المذكورة ليعلم بعض متعصبة الحنابلة أن الذي ذهبنا إليه ليس رأيا لنا تفردنا به دون أهل العلم، بل هو مذهب جمهورهم والمحققين من علماء الحنابلة أنفسهم كالموفق هذا وهو ابن قدامة المقدسي وغيره، ففي ذلك حجة كافية على أولئك يعني إخواننا المسلمين جميعا، يعني تحملهم إن شاء الله تعالى، يقول المتعصبة تحملهم إن شاء الله تعالى على ترك غلوائهم والاعتدال في حكمهم، بيد أن هنا دقيقة يعني نكتة يعني فائدة، نكتة هنا يعني فائدة، بيد أن هناك دقيقة قل من رأيته تنبه لها أو نبه عليها، فوجب الكشف عنها وبيانها. وصراحة يعني الألباني رحمه الله يعني هو كلام ابن تيمية ونقله بعد ذلك، فنأخذ كلام ابن تيمية مباشرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ومتى امتنع الرجل، يعني يفرق بين ماذا؟ بين الإنسان تارك الصلاة كسلا تقول له الآن ستعدم وتقتل أم تصلي، فإن أصر على أنه يعدم إذن هذا جاحد، هذا في هذه الحالة كفر، صح أم لا؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد الله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجوب المقدور، وجود المقدور، فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد. قلت هذا منتهى التحقيق في هذه المسألة والله ولي التوفيق. إذن يا إخواني، وهذا سبحان الله هو رأي الجمهور، أن ليس معنى ذلك دعوة أننا نريد دعوة الناس إلى ترك الصلاة أو كذا أو كذا، لا، وإنما نحن لسنا أرحم من الله تعالى، ولسنا أشد عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني المقصود بذلك هل يعقل أنك تجعل المسلم الآن الذي لا يصلي ويغار على أخته إذا رأى رجلا يفعل بها الفاحشة هل يطيق ويسكت هكذا؟ هل تجعله بين الكافر الذي في فرنسا وأوروبا وأمريكا هكذا الذي ولد كافرا ومات على الكفر؟ أبدا، حاشا وحاشاهم وحاشاهم. وإنما الصحيح يا إخواني أن المسلم يعني لا يكون قاضيا على الناس، وإنما كما رأينا الآن أننا بين الآراء يعني بين الرأيين، وإنما المقصود بذلك أن المسلم حتى في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا إنسان يحلف بغير الله تقول له يا أخي من حلف بغير الله فقد كفر وقد أشرك، طب لماذا يا أخي؟ يعني إيه الأول بالحديث الأول؟ تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، إذا وجدته معانيا قل له من حبل فقد أشرك. حتى الإنسان في استخدام النصوص وفي استخدام الأحاديث يأتي، يعني هذا حديث وهذا حديث صح أم لا، لكن لما تبدأ بالحديث الأول من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، أصر على عنادي أخي يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كذا، تأتي بالحديث الثاني وهكذا. إذن هذا الحكم، هذا الرأي في ترك الصلاة. بعد ذلك على من تجب الصلاة؟ تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، أي كناية عن عدم التكليف، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم يعني يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أحمد وغيره وهو في صحيح أبي داود. وإن شاء الله تعالى يعني في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نبين بقية الأحكام، ولكن نأخذ بعض الفائدة الآن بمشيئة الله تعالى في أحكام الصلاة، يعني خاصة بالصلاة، حتى يكون الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يعني يكون خاصا من أول الأحكام بفضل الله تعالى. وهناك في كتاب فير الله بعض التساؤلات لمن لا يصلي أو كذا أو كذا أو كذا، وقبل أن أغلق الكلام على حكم تارك الصلاة، هناك رسالة قيمة لأخينا في الله الشيخ أحمد فريد تسمى العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير. تسمى ماذا؟ العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير. والله يعني أخونا الشيخ أحمد هذا أنا ما رأيته قط والله، ولكني أحبه في الله والله، يعني والقلوب دائما تلتقي والأرواح تلتقي، هو كتاب قيم صراحة ينبغي لكل مسلم أن يقرأه. يسمى ماذا؟ العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير. أتى يعني بكلام الألبانية هذا على أن رأي الجمهور أن تارك الصلاة كسر ماذا؟ مسلم وكذا وكذا، يعني كما بينا الآن. وعموما الصلاة، نختم بما يلي إخواني في الله، على أن الصلاة يعني تدل على توحيد العبد لربه. ماذا يقول الله تعالى؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله، في تفسير ابن كثير أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيحهم لأنها بخلاف لغاتكم، وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات، كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. سبحان الله، كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل، وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهكذا في ابن كثير. وقال الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم رواح، يعني يتبخترون عليها كالذي عنده سيارة فارهة ويأتي ويبخترها كذا، فقال لهم اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق. الأحاديث إلى هنا في صحيح الجامع. هناك لفظ آخر واتدعوها، هناك زيادة فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكر لله تعالى منه. قال بعض السلف صرير الباب تسبيحه، يعني الباب لما تخفيته تغلقه ويعمل صوتا هذا تسبيح، صرير الباب تسبيحه وخرير الماء تسبيحه. وقال آخرون إنما إلى آخره، إنما يسبح من كان فيه روح من حيوان ونبات، إنه كان حليما غفورا لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر، انتهى. أما إخواني الصلاة، نختم بذلك إن شاء الله من كلام لابن القيم رحمه الله في مقدمة تفسير الله، وهو كلام قيم في كتاب يسمى الفوائد، كتاب يسمى الفوائد، معروف هو بدون في كتاب الفوائد، ما أقول يسمى في كتاب الفوائد، يعني ما هي آثار الطاعة. فهو في كتاب قيم يسمى الداء والدواء أو الجواب الكافي، كله عن آثار المعصية. وفي المقدمة تكلم يعني عن آثار ترك الذنوب وعن آثار الذنوب، لكن في الفوائد ماذا قال؟ أي في ترك المعاصي، سبحان الله، يعني أولا الإنسان الذي لا يصلي عندما ينام يعني يظل ساعات حتى لا ينام، وإذا نام واستيقظ يأتيه الأرق حتى الفجر. يقول ابن القيم رحمه الله: سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة، يعني البيان يعني إيه الجواب، يعني جواب لم يذكره المؤلف، يعني لو لم يعني لكفى، يعني لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم له وحميتهم له إذا أوذي أو ظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن منه وتنافس الناس على خدمته وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة ووجدان حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكرام الكاتبين له ودعاؤهم ودعاؤهم له كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته. فهذا بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا، فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال ابن كثير رحمه الله: من كل شيء خلقنا زوجين، أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات والنباتات. ولهذا قال سبحانه: لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. ففروا إلى الله، أي الجأوا إليه واعتمدوا عليه في أموركم، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تشركوا به شيئا، إني لكم منه نذير مبين. وهكذا إخواني في الله، بعد درس اليوم سنظل إن شاء الله تعالى في الأحكام فقط، لا نحيد عن الأحكام أبدا، لا جهة اليمين ولا جهة اليسار، يعني لا نحيد جهة اليمين ولا جهة اليسار، يعني الأحكام. أركان الصلاة، شروط الصلاة، مبطلات الصلاة، مكروهات الصلاة، مستحبات الصلاة، وهكذا. وكل شيء إن شاء الله نأخذه بالترتيب كما قلت، دون خروج عن أي شيء يتصل بالصلاة قط بفضل الله تعالى. وإنما كان هذا الدرس تمهيدا، يعني ربما منا من يذكر قريبه بالصلاة أو بغيرها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.